الله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: فالأوداء الاستدلال للوجوب بما دل من الآيات والأخبار على وجوب التفقه والتعلم. كان الكلام في بيان شرط جريان البراءة الشرعية في الشبهات الحكمية، وأنه لا تجري إلا بعد الفحص واليأس. وقد استدلوا على هذا المطلب بأربع أدلة. تقدم الكلام في الدليلين الأول والثاني وعدم ارتضاء المصنف قدس سره بهما. بلغ الكلام إلى الدليلين الثالث والرابع، وهما عبارة عن دليل لفظي في قبال بينك الأوليين اللذين كانا دليلا لفظيا، وهو الاستدلال بجملة من الآيات والروايات الدالة على وجوب التفقه والتعلم. أما الآيات فكآيتي النفر والسؤال، وأما الروايات فهي مجموعة من الروايات الواردة عنهم صلوات الله وسلامه عليهم، وهي مذكورة في كثير من الجوامع عليكم السلام الحديثية، مثلا الوافي في باب فرض طلب العلم والحث عليه، وباب سؤال العلماء وتذاكر العلم وغيرهما. فهي دالة على وجوب التفقه وتعلم أحكام الدين، ودالة على المؤاخذة والمذمة على ترك التعلم. وفي بعضها ما ورد في تفسير قوله تعالى: فلله الحجة البالغة من أنه يقال للعبد يوم القيامة: هل علمت؟ فإن قال نعم فقيل له هل لا عملت؟ وإن قال لا قيل له هل لا تعلمت حتى تعمل مما رتب التوبيخ على نفسي ترك التعلم. وعندها فإطلاقات أجدة البراءة تقول بلسان حالها أن التعلم والبحث غير لازم، وأن الإنسان بمجرد أن يصطدم بشبهة له أن يجري البراءة. هذا مفاد إطلاق أخبار البراءة. بينما هذه الآيات والروايات لسان حالها أن التعلم لازم، وأن إجراء البراءة بدونه أي بدون التعلم مما وأن إجراء البراءة بدونه مما يعرب الإنسان للمساءلة يوم القيامة. فحينئذ ربما يتراءى التهافت بين مفاد هاتين الطائفتين، فلا بد من الجمع بينهما. وطريق الجمع بين هاتين الطائفتين هو حمل أدلة البراءة على مفاد تلكم الآيات والروايات وتقييد إطلاق أدلة البراءة بها، ونتيجة التقييد ونتيجة الجمع أن يقال بأن أخبار البراءة مرتبطة بما بعد الفحص واليأس، فهذا مورد جريان البراءة. وأما قبل الفحص واليأس فهو مورد تلك الآيات والروايات الدالة على وجوب التعلم والفحص، فيتحصل أخيرا أن مقتضى الجمع بين هاتين الطائفتين هو وجوب تحصيل العلم وإزالة الجهل أولا. فإذا تفحصنا ولم نتمكن من إزالة الجهل، فإذا تفحصنا ولم نتمكن من إزالة الجهل فعند ذلك كان الحكم المجهول مرفوعا عنا شرعا وموضوعا عنا، ونكون نحن في راحة منه وسعة. هذا ما أفاده المصنف قدس سره في مقام الجمع بين هاتين الطائفتين، إلا أن بعضا من الأصوليين قد جمع ووفق بين هاتين الطائفتين بنحو آخر. حاصله أن أدلة البراءة ناظرة وواردة في الشبهات البدوية، بينما تلك الآيات وروايات التعلم فهي ناظرة وواردة في موارد العلم بالتكليف، ولو كان علما إجماليا. فتكون هذه الأدلة واردة في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي وأجنبية عن الشبهات البدوية التي هي مورد أدلة البراءة. فلا تهافت بينهما في البين، ولكن صاحب الكفاية قدس سره أفاد بأن هذا النحو من الجمع والتوفيق مما لا يرجع إلى معنى صحيح، وذلك لأن تلكم الآيات والروايات، أو هو نرجع في الشيء بسيط إلى أصل النحو المتقدم أيضا، بينما ماذا قالوا؟ بينما تلك الآيات وروايات التعلم واردة في موارد العلم بالتكليف ولو كان علما إجماليا، وأن المؤاخذة والمذمة الواردة في هذه الأدلة، يعني الديوان في الآيات والروايات، وأن المؤاخذة والمذمة الواردة فيها فهي بلحاظ أنه لمن لم يعمل بما علم به وكان متوجه جهن إليه، لا أن المخالفة على ترك التعلم. فتكون تلك الأدلة واردة في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي وأجنبية عن الشبهات البدوية التي هي مورد أدلة البراءة. ولكن المصنف قدس سره أفاد بأن هذا النحو من الجمع والتوفيق مما لا يرجع إلى معنى صحيح، وذلك لأن تلكم الآيات والروايات ظاهرة في كون المؤاخذة والمذمة على ترك التعلم فيما لم يعلم. يعني وين فيما لم يعلم؟ يعني في موارد الشبهات البدوية على ترك التعلم فيما لم يعلم. بل قوله عليه السلام، هذا الخبر الأخير اللي أشرنا إليه وفي بعضها ما ورد، بل قوله عليه السلام في تفسير قوله تعالى فلله الحجة البالغة، هنا ينفتح قول على مود انزين قول الإمام: هل لا تعلمت حتى تعمل؟ انسد القول. بس هذا مقطع مقولة قول الإمام بين قوسين: هل لا تعلمت حتى تعمل؟ في قوله: بل قوله عليه السلام هذا كالصريح في كون التوبيخ على ترك التعلم لا على ترك العمل ما علم وجوبه حتى يكون مورده الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي دون الشبهات البدوية التي هي مورد أدلة البراءة. وأخبار المؤاخذة جلها بل كلها في غاية الظهور في كون المؤاخذة والتوبيخ على ترك التعلم فيما لم يعلم لا على ترك العمل بما علم حكمه. ودعوى تواترها المعنوي قريبة جدا، فلا حاجة إلى البحث عن إسنادها. وعليه فلا مجال للتوفيق، فلا مجال للتوفيق بحل الأخبار المذكورة على الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي دون الشبهات البدوية. فتحصل مما أفاده المصنف قدس سره أن الدليل على اشتراط الفحص، أن الدليل على اشتراط الفحص في جريان البراءة الشرعية في الشبهات الحكمية هو تقييد إطلاق أدلتها بالآيات والروايات الدالة على وجوب التعلم والمؤاخذة على تركه. فإذا خلص المصنف أخيرا إلى أن الأولى الاستدلال على وجوب الفحص بتلك الآيات والروايات الدالة على وجوب التعلم والمخالفة والمؤاخذة على تركه. ثم عرج على بيان شرط جريان أصالة التخير، ومن وحاصل ما أفاده قدس الروح أنه من المعلوم أن مورد التخير العقلي هو الدوران بين المحظورين، وفي هذا المطلب والأمر كذلك، وأنه بمجرد أن يصطدم المكلف بشبهة لا يحكم العقل بالتخيير، بل شرط حكم العقل بالتخيير العملي هو الفحص أولا والتحقيق أولا في المنابع والأدلة. فإن ظهرنا فيها بشيء أو بما يقتضي ترجيح أحد الطرفين كان هذا هو المتعين، وأما بعد الفحص لم نظر على شيء وتكافأ الطرفان وتساويا ولا ترجيح لأحدهما على الآخر، عند ذلك تصل النوبة إلى التخيير العقلي. والدليل على ذلك عين ما ذكرناه في البراءة العقلية، وأن موضوع البراءة العقلية أعني عدم البيان مما لا يتحقق ولا يحرز إلا بعد الفحص. أكثر المقام كذلك، فإن الموضوع في المقام وهو التكافؤ في التخيير مثله أيضا، أي مثل موضوع البراءة العقلية مثله أيضا لا يتحقق ولا يحرج إلا بعد الفحص وعدم الظفر بما يقتضي الترجيح. فإذا الشرط الأساس في جريان التخيير العقلي هو الفحص واليأس عن الظفر بما يقتضي الترجيح اعني ترجيح احد الطرفين. قال رحمه الله: هل اولى بعد ان ناقش في الدليل اللبي بين هو رحمه الله ان الاولى الاستدلال للوجوب اي لوجوب الفاحص قبل جريان البراءة النقلية، وأن البراءة النقلية لا تجري إلا بعد الفحص، الأولى أن نستدل على وجوب الفحص في الموارد في موارد البراءة الشرعية بهذه الأدلة اللفظية أو بهذا الدليل اللفظي. قال: بما دل من الآيات كآيتي النفر والسؤال، آية 122 من التوبة، وآية 43 من سورة النحل، والأخبار مجموعة من الروايات مذكورة في الجوامع الفقهية من الكافي والوافي وغيرهما. على ماذا؟ بما دل من الآيات والأخبار على وجوب التفقه والتعلم والمؤاخذة، مؤاخذة بالجر عطف على وجوب، يعني على وجوب التفقه والتعلم وعلى المؤاخذة. على ماذا؟ على ترك التعلم في مقام الاعتذار، وأن التوبيخ قد رتب على منه، قد رتب على ترك التعلم في مقام الاعتذار عن عدم العمل فيما الاعتذار إذا يا بني ما عملت يعتبر بعدم العلم. فمن أجاب العبد لأنه أنا ما كنت أعلم، سيجي الجواب: هل لا تعلمت حتى تعمل؟ فالمؤاخذة والتوبيخ رتب على منه على ترك التعلم. قال: بقوله، هذا الذي متعلق بالمؤاخذة، يعني المؤاخذة على ترك التعلم بقوله تعالى: فلله الحجة البالغة كما في الخبر هل لا تعلمت حتى تعمل، مما رتب التوبيخ على ترك التعلم وليس على ترك العمل. قال: فيقيد بها، أي بهاي الآيات والأخبار، إطلاق أخبار البراءة. أنا راح أجي طريق الجمع اللي اختاره هو، وضمناً أيضاً ماذا يجيب عن ذلك الوجه الآخر أو النحو الآخر. قال: بقوة ظهور تلكم الآيات والروايات في أن المؤاخذة والاحتجاج بترك التعلم فيما لم يعلم، يعني في موارد الشبهات البدوية لا بترك العمل فيما علم وجوبه ولو إجمالا، يعني ما ناظر المن الى الشبهات المقرونة بالعلم الاجمالي. قوله لا بترك العمل هذا تعريف المن لذلك التوهم اللي ذكرناه بالجمع، ما ذكره البعض في الجمع بين الطائفتين بنحو اخر. قال: فلا مجال للتوفيق، هذا الذي أفاده البعض، فلا مجال للتوفيق بين هاتين الطائفتين بأن نحمل هذه الأخبار على الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي وأنها أجنبية عن الشبهات البدوية اللي هي مورد أدلة البراءة. لا مجال لهذا التوفيق. فهم لعله إشارة إلى صحة هذا الجمع، الجمع الذي هو يرتئيه لا ما البعض، لعله إشارة إلى صحة الجمع بين الآيات والروايات وبين أدلة البراءة بتقييد إطلاق أدلة البراءة بمن؟ بتلكم الآيات والروايات، باعتبار أو هكذا نقول لاعتبار تلكم الروايات سندا ودلالة. فنحمل إطلاق أدلة البراءة على تلك ونقيد إطلاقها بتلك الروايات، فهو تأييد وإشارة إلى أن ما أفدناه من الجمع بين الطائفتين هو الصحيح لا ما ارتآه البعض. بلي هو يذكرون تقريبا ثلاث او اربع وجوه، يعني بحسب المطالعة المتواضعة اللي تم مصدر، يعني ما حصل على ثلاث اربع وجوه بس، يعني ما على اي حال ارتأيه هو هذا. الاشارة الى ان ما ارتأيناه من الجمعي هو نقول هو الاصح، يعني مو هو الصحيح، هو الاصح. هو هو عادة إذا يريد يألف كلام بعد نقول تفهم، عشان يكون إلى دقة المطلب في بعض الموارد، في بعض الأشياء لأن هذا الذي يعني لا تقبل عن هذا، افهم ما أنا بينته، يعني افهم ما بينته أنا في طريق الجامع. ثم بعد ذلك عرج على بيان شرط جريان أصالة التخيير، قال ولا يقطع اعتبار البحث، أي مراد من اعتبار الاشتراط، ولا يقطع اشتراط البحث في التخيير العقلي أيضا بعين ما ذكرت البراءة. مراد من البراءة هنا البراءة العقلية. قال فلا تغفل، وهذا اللي وضحت لكم الخاج أن الدليل على اضطراب الفحص في التخيير العقلي هو عين الدليل الذي ذكرناه في اضطراب الفحص في البراءة العقلية، من أن موضوعها عدم البيان، وهذا الموضوع لا يحرز إلا بعد الفحص. ونفس هذا يأتي وين؟ يأتي فيما نحن فيه في أصالة التخيير العقلي. فهو في هذه الخاتمة بيّن أن الاحتياط حسن في موردين بيّن تقريبا من مجموع كلماته، وأما قضية أن الاحتياط واجب فهو أقام الأدلة هناك في قبال الأخباريين. إيه ففي الشرائط هو هذا المقدار إذا بيّن يكفي أنه حسن أم ليس بحسن، غاز ما في الأمر بهذا الشرط، شريطة أن لا يلزم الاختلال بالنظام. لأنه إذا يجي يبين بعد وجوب الاحتياط الكلام يرجع للسابق. يجي الأخبار يقول لا أنه لا أرى بالاحتياط، لا أرى بالوجوب، أرى بالاستحباب. فإذا هنا أراد أن يجمع بين الأطراف قال أن الاحتياط حسنون بشرط واحد. ثم إذا هنا استطاع الآخون أن يخرج بهذه النتيجة، وهي أن البراءة بكلا قسميها عقلية وشرعية لا يمكن أن تجري إلا بعد الفحص واليأس. فمن باب المناسبة ارتأى أن يبحث في ماذا؟ في بيان بعض ما للعمل بالبراءة قبل الفحص من التبعة والأحكام. يعني الآن بعد أن قلنا البراءة لا يمكن إجراءها إلا بعد الفحص، لو عملنا بالبراءة وأجريناها قبل الفحص واليأس فماذا يترتب من التبعات والآثار؟ قال ولا بأس بصرف الكلام في بيان بعض ما للعمل بالبراءة قبل الفحص. يعني إذا تركنا الفحص وتركنا التعلم وما حصل عندنا اليأس بطبيعة الحال وأجرينا البراءة، ماذا يترتب من التبعة ومن الآثار؟ فيقع الكلام في مقامين. المقام الأول في تبعة العمل بالبراءة قبل الفحص، أو نختصر نقول في تبعة ترك الفحص. المقام الثاني في الأحكام والآثار المترتبة على ماذا؟ على ترك الفحص. أما الكلام فعلا في المقام الأول أي تبعة ترك الفحص، وفيه وفي هذا المقام بحثان للأخوند. البحث الأول استحقاق المؤاخذة على مخالفة الواقع وعدمه، وهذا ما يشير إليه بقوله أما التبعة فلا شبهة. البحث الآخر في هذا المقام ما يشير إليه بقوله بل مجرد تركهما. أما البحث الأول استحقاق المؤاخذة على مخالفة الواقع وعدمه، فتوضيحه أن المكلف لو احتمل حرمة عمل مثلا وترك التعلم والفحص وأجرى البراءة فارتكب ذلك العمل، ثم تبين في الواقع أنه كان حراما، فأفاد قدس سره أنه لا شبهة باستحقاق العقوبة على مخالفة الواقع. لكن متى؟ فيما إذا أدى حتى ترك التعلم وترك الفهم إذا أدى إلى مخالفة الواقع، كما في المثال الذي ذكرناه. وأما إذا لم يؤدي ترك التعلم وترك الفهم إلى مخالفة الواقع، كما إذا لم يكن ما ارتكبه حراما واقعا مثلا، فلا مؤاخذة ولا عقاب. ومثلوا لذلك بما إذا شربت كتنا مع ترك التعلم والفحص، ثم انكشف عدم حرمته. التعليل لهذا المطلب قال: أما التابعة فلا شبهة، وهذا هو رأي المشهور، فلا شبهة في استحقاق العقوبة على المخالفة على مخالفة الواقع بهذا القيد، فيما إذا كان ترك المكلف ترك التعلم وترك الفحص، وهذا الترك وين أدى به؟ مؤديا إليها إلى مخالفة الواقع. فإنها يقيد المصنف رحمه الله بهذا القيد لما سنذكر إن شاء الله، من أن هناك قول آخر اختاره السيد صاحب المدارس تبعا لشيخه المقدس الأرجديني، من أن وجوب التعلم وجوب نفسي استقلالي، فإذا كان وجوب نفسي فأني إذا أدركت التعلم أستحق العقوبة على المخالفة، سواء أستحق المخالفة على نفس ترك التعلم، سواء أدى ترك التعلم علما إلى مخالفة الواقع أم لم يؤدي إلى مخالفة الواقع. ليش؟ لأنه نفس ترك التعلم معصية ومخالفة باعتبار أنه وجوب نفسي. أما الآخون لا، فهو يرتئي ما ذهب إليه أو مسلك المشهور في المسألة، من أن ترك من أن التعلم ليس وجوبه وجوبا نفسيا، وإنما وجوبه وجوب غيري، وإذا كان وجوب غيري فمن البديهي الواضح أن الوجوب الغيري لا أقوم عقاب على مخالفته ولا أقوم ثواب على موافقته. قال فيما لذا يقيد، يقول يستحق العقوبة على المخالفة فيما إذا كان ترك التعلم والفاحش مؤديا إليها. ثم بعد ذلك يعلل هذا المطلب أنه كيف يستحق العقوبة، كيف يستحق المكلف العقوبة على مخالفة الواقع، والحال أنه حين العمل حين المخالفة كان غافلا بل أحيانا لا يحتمل أصلا مخالفة الواقع، وأن عمله هذا مخالف للواقع، فيصح عقاب الشخص الغافل من قوله فإنها وإن كانت مقبولة. يبين هذا المطلب في الكلام تعالى.